والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاصة ما ذكرناه بالأمس أن جعل الحكم التكليفي يمر عادتان بمرحلتين، الأولى مرحلة الثبوت والثانية مرحلة الإثبات. ومرحلة الثبوت تشتمل على ثلاثة عناصر: الأول عنصر الملاك، والثاني عنصر الإرادة، والثالث عنصر الاعتبار. قلنا أن الملاك هو عبارة عن المصلحة أو المفسدة، والإرادة عبارة عن المحبوبية أو المبغوضية، والاعتبار عبارة عن نفس الوجوب الذي يجعل أو الحرمة التي تجعل أو الاستحباب، أو هذا الحكم الذي يجعل أمر اعتباري مو أمر حقيقي. هذا الشيء الذي يلقى بعاتق المكلف. شلون يلقى بعاتق؟ هذا أمر اعتباري، إلقاء هذا الفعل على عاتق المكلف الذي يعبر عنه بالوجوب. الوجوب شنو؟ يعني إلقاء هذا الفعل على عاتق المكلف، جعل هذا الفعل على ذمة المكلف، هذا أمر اعتباري نسميه بالوجوب. هذه هي العناصر الثلاث الثبوتية: الملاك والإرادة والاعتبار. والاعتبار ليس عنصرا ضروريا، وإن كان اعتاد عليه العقلاء، والشارع تبارك وتعالى سار على نهج العقلاء أيضا، يعتبر الوجوب، يعتبر الفعل في ذمة المكلف، يعني وجوب يصير اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا أمر اعتباري اعتاد عليه الله تبارك وتعالى، أيضا اعتاد عليه على نهج العقلاء. لكن هذا ليس أمرا ضروريا لازما، إذ بالإمكان أن يبرز الإرادة، يعني لو أنه استخدم الاعتبار فالإبراز من يجي؟ من يجي الإبراز؟ يعني يجي مرحلة الإثبات. بمن تتعلق مرحلة الإثبات؟ تتعلق بالاعتبار. إذا استخدم الاعتبار فالإبراز يصير إبراز للاعتبار، يبرز الاعتبار، يبرز الوجوب، يبرز كون الفعل في ذمة المكلف، هذا إذا استخدم الاعتبار. أما إذا ما استخدم الاعتبار، الإبراز بمن يتعلق؟ الإبراز يتعلق بالإرادة، والإرادة تكشف عن وجود الملاك باعتبار أنه بلا ملاك خب ما تجي الإرادة، الإرادة تكشف عن وجود الملاك قبلها. هذه خلاصة الفكرة التي يطرحها. وعندئذ يقول بأنه اصطلاحا غالبا ما يعبر عن العنصر الثالث بالحكم، يقال أن الحكم هو العنصر الثالث، الحكم يعني وهو الوجوب أو الحرمة أو ما شاكل. الحكم الشرعي اصطلاحا غالبا ما يعبرون عن بتعبير الحكم الشرعي يعبرون عن العنصر الثالث، رغم ان العنصر الثالث ليس هو العنصر الضروري، بل روح الحكم متمثل في العنصرين الاوليين. روح الحكم شو ما هي؟ روح الحكم هي ما يترتب عليه حكم العاقل بوجوب الطاعة. أليس العاقل يحكم بوجوب طاعة احكام الله؟ العاقل يدرك ضرورة إطاعة أحكام الله، أحكام المولى. خب ما هو موضوع حكم العاقل هذا؟ موضوع حكم العاقل هذا يعني ما الذي يحكم العاقل، يرتب عليه العاقل بأنه لا بد من طاعته؟ ما هو موضوع حكم العاقل بوجوب الطاعة؟ هل هو هذا الاعتبار أو لا، أو حتى مجرد الملاك والإرادة يكفي؟ الجواب أنه مجرد الملاك والإرادة يكفي، كما قلنا أن عنصر الاعتبار ليس ضروريا، فمجرد الملاك والإرادة يكفي لو أبرزهما المولى بقصد التوصل إلى مراده، يكفي ذلك لحكم العاقل بوجوب الطاعة، حكم العاقل بوجوب الامتثال. إذن فروح الحكم التي بها أصبح الحكم واجب الطاعة عقلا إنما هو الملاك والإرادة، مو العنصر الثالث، مو الاعتبار. إذن فالملاك والإرادة هما روح الحكم، لكن جرى الاصطلاح جرى الاصطلاح على انه غالبا ما يعبرون عن العنصر الثالث بالحكم، والعنصر الاول والثاني يسموهما بمبادئ الحكم، كأنما يفترضون ان الوجوب الاعتباري هو الحكم، والملاك والإرادة مبادئ لهذا الحكم. لو ان المولى ابرز الإرادة بدون ما يعتبر، لو ان المولى اخبر بإرادته قال انا اريد منكم كذا او احب هذا الفعل حبا شديدا، أليس علينا أن نمتثل بالرغم من أنه لم يعتبر الوجوب؟ علينا أن نمتثل، يجب علينا أن عقلا ندرك وجوب الطاعة حتى في هذه الحالة التي لا وجوب فيها، يعني لم يجعل جعل اعتباري لعنوان الوجوب، وإنما أخبر عن إرادته الشديدة. اعتبار تارة يكون اعتبار الوجوب، وأخرى يكون اعتبار الحرمة، وأخرى يكون اعتبار كل حكم بحسبه، كما أن الملاك ملاك كل حكم بحسبه، وإرادة كل حكم بحسبه، اعتبار كل حكم أيضا بحسبه. تارة يعتبر الوجوب، وأخرى يعتبر الاستحباب، وأخرى يعتبر الحرمة، وأخرى يعتبر الكراهة، فاعتبار كل حكم بحسبه. فلو أنه فقط أبرز الإرادة، أخبر عن الإرادة بدون أن يعتبر الحكم، لم يعتبر أي حكم، فقط أبرز بأنني أحب هذا الفعل حبا شديدا، يعني أبرز إرادة متناسبة مع الوجوب، لكن بدون أن يجعل الوجوب. لو أبرز الإرادة المتناسبة مع الوجوب، لكن بدون أن يعتبر وجوب، بدون أن يوجب، بدون أن يعتبر الوجوب، كفى ذلك لحكم العاقل بالطاعة. بلي، يعني نقول هذا الشيء ممكن عقلا، هسه وارد لعله ما وارد، أو إذا وارد نادر. مثلا انا ذكرت في ذاك الدرس حكيت لهم اكو روايه في جانب الحرمه لا في جانب الوجوب، لكنه على كل حال هسه لعل لا يفتن العلماء بالحرمه، لعلها سندها غير تام او معارض بروايه اخرى، هسه مو في مقام الفتوى، لكن روايه وارده يعبر عن المبغوضيه الشديده في الاكل الزائد، شنو ما من شيء ابغض عند الله من بطن مملوء، ما من شيء أبغض عند الله من بطن مملوء، هذا يعبر عن المبغوضية الشديدة، ما من شيء أبغض عند الله، هيك يقول، ما من شيء أبغض عند الله من بطن مملوء. هذا طبعا مو الشبع الاعتيادي، لابد فالشبع ياكل إلى خشبة حتى يصير بطن مملوء، وإلا الشبع الاعتيادي خب احنا دائما ندعو اللهم أشبع الجائعين، ليش ندعو إذا كان مبغوض، ليش إذا ندعو هيك دعاء؟ فهذا الشبع الاعتيادي لابد ما يقصد، إنما يقصد الشبع فوق الاعتيادي، الشبع فوق الاعتيادي. على كل حال ما من شيء أبغض عند الله، هذا شو تفسر؟ هذا إبراز للمبغوضية بدون أن يجعل عنوان الحرمة، يعتبر الحرمة، ما قاعد يعتبر حرمة، وإنما قاعد يعبر عن المبغوضية، يعبر عن المبغوضية. يعني هنا هذه العبارة واضحة في المبغوضية الشديدة، يقول ما من شيء أبغض عند الله، هذا واضح في أنها تبلغ درجة الحرمة، هذه العبارة عندها هيك ظهور. هسه لعله لا يفتن بالحرمة لأجله، أفرض السند لعله متام أو معارض لعله بروايات أخرى أو ما شاكل، ما علينا، أنا ما لست في مقام الإفتاء، لكن لو بقينا نحن مع هذا النص، هذه العبارة ظاهرها المبغوضية الشديدة بدرجة الحرمة، ظاهر العبارة هذه، لكنه بدون أن تصرح بالحرمة، بدون أن تجعل حرمة، ما بيها إبراز لاعتبار الحرمة، ما قاعد يعتبر اعتبار الحرمة. خب إذن يصير تعارض، أنا وياك، يعني أنا ما قاعد أفتي الفتوى، لابد من أن نلحظ باقي الأدلة حتى نشوف بأنه إذا هذا أبغض ذاك هم أبغض، يتعارضان، ما يصير هم هذا أبغض هم ذاك أبغض، فيصير تعارض. إذن هل نحمل إذن على الكراهة أو نحمل على التساقط أو شنو؟ إيش مدريني بعد، كل يبحث. زين، هذا المقدار خلنا نطبق على عبارة، لاحظوا العبارة، مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب، يمثل بالوجوب، ومن بعدين بالأخير يشير إلى باقي الأحكام التكليفية الخمس. الآن يطبق فكرة الملاك والإرادة، يطبق فكرة المراحل الحكم، يطبقها على الوجوب من باب مثال، ومن بعدين يوضح حول باقي الأحكام. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، يقول هذه الفكرة، فكرة المراحل اللي وضحناها ما تختص بالله تبارك وتعالى، بل كل مولى عادة يمر بهذه المراحل عند جعل الحكم. نجد أنها تنقسم، يعني ها يرجع إلى عملية الحكم، عملية جعل الحكم يقصد، عملية جعل الحكم تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. الإبراز واو تفسيرية، الإثبات والإبراز، يعني يقصد بالإثبات والإبراز. إذن فمرحلة الثبوت مرحلة ما قبل الإبراز، ومرحلة الإثبات هو مرحلة الإبراز. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحتين، هذه وهي ما يسمى بالملاك. المولى في مرحلة الثبوت يحدد أولا ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، طبعا ما يشير إلى المفسدة لأنه الآن ما أخذ الوجوب فعلا بعين الاعتبار، أما باقي الأحكام من بعدين راح يوضحها. ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة وهي ما يسمى بالملاك، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة، يعني تارة بدرجة الوجوب وأخرى بدرجة الاستحباب، إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة، تولدت للمولى إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، يعني إذا كانت المصلحة شديدة تتولد عند إرادة شديدة، وإذا كانت المصلحة خفيفة تتولد عند إرادة خفيفة، إرادة بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، بعد أن صار عنده محبوبية، هذه المحبوبية يعتبرها في عاتق المكلف، وهذا ما نسميه بالوجوب، هذا صياغة اعتبارية، صياغة جعلية اعتبارية. بعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ثلاثة عناصر، هناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. يقول الاعتبار العنصر الثالث مو ضروري، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم الاعتبار يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء. العقلاء اعتادوا عند تشريعاتهم العقلائية فيما بينهم، اعتادوا على أن يقولون ترى هذا بذمتك، ترى هذا بعاتقك، هذه جرى عليه العقلاء. أو رئيس الحكومة عندما مثلا يأمر بفد أمر يجعل هذا الأمر بعاتق الناس ويأمرهم بذلك، أمر يدل على الوجوب مثلا، فهذا شنو؟ هذا أمر اعتباري، يستخدم هذا الاعتبار لأجل تنظيم الأحكام، تنظيم التشريعات كعمل تنظيميا وصياغيا اعتاده المشرعون والفقلاء. وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك، الشارع تبارك وتعالى سار على طريقة العقلاء، لكن هذا لا يعني أنه ضروري، لا، بالإمكان حذفه، بالإمكان حذف عنصر الاعتبار، ورأسا يخبر عن الإرادة، هذا هم معقول. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأوليين على أقل تقدير، باعتبار أن العنصر الثالث مو ضروري، ولهذا يقول بعد أن تكتمل مرحلة الثبوت إما بعناصرها الثلاثة جميعا أو على أقل تقدير بعنصريها الأوليين تبدأ مرحلة الإثبات، يعني مرحلة الإبراز، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى. الإبراز هم تارة يكون بجملة إنشائية أو بجملة خبرية، سواء كان بالإنشاء افعل أو بجملة خبرية أريد منكم أو أوجبت عليكم إخبار، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية. ماذا يبرز؟ يبرز مرحلة الثبوت. الإبراز يتعلق، يعني مرحلة الإثبات تتعلق بمرحلة الثبوت، يعني يبرز ماذا يبرز؟ يبرز مرحلة الثبوت، يبرز مرحلة الثبوت مالته بدافعا من الملاك والإرادة. الملاك والإرادة هما اللذان يدفعان المولى إلى الإبراز، وهذا الإبراز يتعلق بأي عنصر من العناصر الثلاثة الثبوتية؟ مو الإبراز يتعلق بمرحلة الثبوت، يبرز ما في قلبه، يبرز مرحلة الثبوت. خب يبرز يا عنصر من عناصر الثبوت؟ يقول إذا استخدم الاعتبار يبرز الاعتبار، وإذا ما استخدم الاعتبار يبرز الإرادة. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما إذا لم يستخدم الاعتبار. إذا حذف الاعتبار، لو أنه حذف الاعتبار فالإبراز يجي يتصل بمن؟ يتعلق بمن؟ يتعلق بالإرادة. بلي، وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما إذا قال أريد منكم كذا، يخبر عن إرادتي، فبدون أن يجعل الوجوب أو يجعل الاستحباب، بدون أن يجعل الوجوب أو يجعل الاستحباب، رأسا يخبر عن إرادتي. هذا شكل. وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، يتعلق بالاعتبار، والاعتبار طبعا يكشف عن الإرادة، لأنه بلا ما يكون عنده إرادة خب ما يعتبر. الاعتبار يكشف عن وجود إرادة قبلها، كما أن الإرادة تكشف عن وجود الملاك. الإرادة تكشف عن وجود الاعتبار يكشف عن وجود الإرادة، والإرادة تكشف عن وجود الملاك. بلي، كشف معلول عن العلة، كشف معلول عن العلة. بلي، وقد بلي، وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما إذا قال أريد منكم كذا، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوفوا، هذا إلقاء على ذمة الناس، يقول لله على الناس، هذا واضح في الاعتبار، أنه اعتبر هذا الفعل على عاتق الناس، هذا على هذا اعتباري مو على حقيقي، ما جايب فرد شيء ينطخ على عاتق الناس على ركبة الناس، فمو فرد شيء حقيقي، هذا على اعتباري لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العابد، وهذا بعد يدركه العاقل، العاقل يدرك هذا الحق، أصبح من حقه على العابد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل. أصبح من حقه، ماذا أصبح من حقه؟ الإتيان بالفعل. عندئذ هذا الإبراز الذي حصل من المولى لأجل التوصل إلى مراده نسميه بالتحريك، نسميه بالإرسال، نسميه بالبعث، يبعثه نحو هذا الفعل، يبعثه نحو هذا. هذه بعد عبارات عناوين انتزاعية عقلية. يقول وانتزع العاقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده، عندما المولى يبرز مراده إما يبرز إرادته مباشرة أو يبرز الاعتبار، والاعتبار يكشف عن المراد. المهم أنه بعد أن أبرز الإرادة بقصد التوصل إلى المراد، هذا الإبراز الذي حصل بقصد التوصل إلى المراد نعطيه عناوين، ننتزع منه عناوين، نسميه بالتحريك، نسميه بالبعث وما شاكل، عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة اسمه مبادئ الحكم. لاحظوا عندئذ اصطلاحان، الحكم ياهو من ذني، الحكم غالبا ما يقصدون بالحكم يعني الاعتبار، العنصر الثالث اصطلاحا من حيث التسمية، وإلا الأولى بأن نسمي الحكم هو الملاك والإرادة، لأن روح الحكم في الملاك والإرادة. روح الحكم ايش نقصد روح الحكم؟ يعني ما يترتب عليه حكم العاقل بوجوب الطاعة، العاقل يحكم بوجوب طاعة أحكام الله، مو شي؟ العاقل يدرك هذا المعنى، العاقل يحكم بوجوب طاعة أحكام المولى. خب، ما هو موضوع هذا الحكم العقلي؟ هذا الحكم العقلي ما هو موضوعه؟ يعني شنو ما هو موضوعه؟ يعني أنه ما الذي يحكم العاقل بوجوب طاعته؟ هل الاعتبار؟ لا، حتى وإن ما كان اعتبار قلنا يكفي مجرد إبراز الملاك والإرادة، لو أبرز الإرادة بدون الاعتبار، بدون اعتبار الوجوب، يكفي ذلك الحكم العاقل بوجوب الطاعة. إذن فالملاك والإرادة هما موضوع حكم العاقل، موضوع حكم العاقل بوجوب الطاعة. إذن فروح الحكم تتمثل بمن؟ بالملاك والإرادة. لكن بالرغم من ذلك اصطلاحا غالبا ما يعبرون عن العنصر الثالث، يعبرون بالحكم، يسمونه بالحكم، الوجوب الاعتباري يسمونه حكما شرعيا، والملاك والإرادة يعبرون عنهما بمبادئ الحكم. اصطلاح جرى هكذا، الملاك والإرادة يسموهما بمبادئ الحكم، فيجعلون الحكم الاعتباري هو الحكم، والملاك والإرادة مبادئ للحكم، يعبرون. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت. ماذا يطلق؟ يطلق اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث. إيش يفترضون؟ أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أي الاعتبار، والملاك والإرادة مبادئ له. وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل ووجوب الامتثال. ما هي روح الحكم؟ روح الحكم التي هي التي تسبب حكم العقل بوجوب الامتثال، بها يقع الحكم موضوعا، يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. ما هي؟ هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أو لا، أو لم ينشأ اعتبارا.
سيدنا
سيدنا مبادئ الحكم، مبادئ الاعتبار، هي الاعتبار هو يصير مبادئ اعتبار الوجوب، بلي يصير شيء نقول، لكنه عادة يسموها مبادئ الحكم مو يسموها مبادئ الاعتبار. مبادئ الاعتبار هيك، هذا التعبير خلاف المصطلح، ما حد يقول مع مبادئ الاعتبار، يقول مع مبادئ الحكم. دي جملة إنشائية ما يتناسب مع الجملة الإنشائية عندئذٍ. ليش؟ هذاك يصير بجملة خبرية وإنشائية. ذاك إذا تعلق الإبراز بالاعتبار تارة رأسا ينشئ اعتباره هذا، وأخرى يعتبر أولا في قلبه ثم يخبر عن اعتباره هذا. فيقول مثلا أوجبت، أو إن الله أوجب على الناس كذا، يخبر عن الوجوب، فهي يصير خبرية. خبرية رغم أنه إبراز للاعتبار، رغم أنه فإبراز الاعتبار يمكن أن يكون خبريا أو إنشائيا، وإبراز الاعتبار إبراز الإرادة لازم يصير خبري بعد، ما أعتقد يصير إنشائي بعد، ما يتناسب مع الإنشاء. إذا صار إبراز للإرادة بعد إنشاء ما يصير. إبراز الاعتبار يصير إنشاء ويصير إخبار. الإبراز دائما ليس هو الاعتبار وليس هو الإرادة، الإبراز يتعلق بالاعتبار أو يتعلق بالإرادة. الإبراز هو اللفظ الذي يبرز، إما يبرز الاعتبار أو يبرز الإرادة، والمبرز بهذا الإبراز هو هو الاعتبار أو الإرادة. ليه تخبطون بين الإبراز والمبرز؟ لو أن الإبراز تعلق ولهذا يقول بأنه هذا الاصطلاح يعني باصطلاح بعد ما لا ينبغي، يعني هذا خلاف ما ينبغي أن يكون. ينبغي أن نعبر أن نسمي الملاك والإرادة حكم، لأن الملاك والإرادة هما روح الحكم التي يجب إطاعته. وأما الاعتبار فليس ضروريا، الاعتبار قد يحذف، ولهذا ما ينبغي أن نسمي الاعتبار بالحكم، ينبغي أن نسمي الملاك والإرادة بالحكم. لكن الاصطلاح جرى أن الاعتبار الذي رغم أنه غير ضروري سموه حكم، أما الملاك والإرادة اللذان هما ضروريان سموها شنو؟ سموها مبادئ الحكم. الاصطلاح جرى هكذا. بلي خب، الآن نأتي إلى باقي الأحكام التكليفية الخمس. أصل فكرة المراحل، مرحلة الثبوت والإثبات والعناصر الثلاث الثبوتية وضحناها. الآن خلنا نطبق هذه الفكرة على كل واحد من الأحكام التكليفية الخمس. أما الوجوب فقد قلنا ملاكه عبارة عن مصلحة شديدة، وإرادته عبارة عن محبوبية شديدة، واعتباره عبارة عن اعتبار الوجوب. وأما الحرمة فملاكها عبارة عن مفسدة شديدة، وإرادتها عبارة عن مبغوضية شديدة، واعتبارها بعد اعتبار الحرمة. وأما الاستحباب والكراهة فهما مبادئهما كمبادئ الوجوب والحرمة لكن بدرجة أخف، يعني أن ملاك الاستحباب هو مصلحة خفيفة لا تمنع عن الترخيص في المخالفة، لأنه خفيفة فلا تمنع عن الترخيص في المخالفة، وإرادتها محبوبية خفيفة واعتبارها اعتبار الاستحباب. والكراهة ملاكها مفسدة خفيفة لا تمنع عن المخالفة لأنها خفيفة، وإرادتها مبغوضية خفيفة واعتبارها بعد اعتبار الكراهة. هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية الخامس، عفوا الأربع قبل الإباحة. وأما الإباحة، الإباحة شنو مبادئها؟ هم أيضا إلها مبادئ. يقول الإباحة بها مصطلحين، عندنا إباحة بالمعنى الأخاص وعندنا إباحة بالمعنى العام. يقصد بالإباحة بالمعنى الأخاص القسم الخامس من الأحكام التكليفية الخامس، وهي الإباحة بمعنى تساوي الطرفين، تساوي الفعل والترك عند المولى. المولى لا يرجح الفعل على الترك ولا يرجح الترك على الفعل، تساوي الطرفين. بلي حس انه واضح من حيث المبادئ، من حيث المبادئ عدنا توضيح حول الإباحة. اولا خلنا واضح الفرق بين الإباحة بالمعنى الأخاص والإباحة بالمعنى العام. الإباحة بالمعنى الأخاص يعني تساوي الطرفين، والإباحة بالمعنى الأعم تشمل الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. إباحة بالمعنى الأعم لا تشكل قسما جديدا حتى تصير الأحكام ستة، لا، الإباحة بالمعنى الأعم هي عبارة عن الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، هذه الأمور الثلاثة. لأنه الاستحباب فيها الترخيص، يشمل على الترخيص، والكراهة أيضا تشمل على الترخيص، والإباحة بالمعنى الأخص هم تشمل على الترخيص. فالترخيص الموجود ضمن هذه الأقسام الثلاث يسمى بالإباحة بالمعنى الأعام، يسمى بالإباحة بالمعنى الأعام. فالإباحة بالمعنى الأعام إذن مين شكل قسم سادس؟ الإباحة بالمعنى الأعام هي الترخيص الموجود ضمن الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص في مقابل الإلزام. يعني الإباحة بالمعنى الأعام يعني الفعل الذي لا يلزم بفعله ولا يلزم بتركه، يعني ليس واجبا ولا حراما، إذن فهو مباح، أعم من أن يكون مستحبا أو يكون مكروها أو يكون مباحا في مقابل الإلزام. هذا الإباحة بالمعنى الأعام. زين، ما هي مبادئ الإباحة؟ هذا سواء كانت الإباحة بالمعنى الأخص، إباحة يعني ظاهر عبارة السيد أنه قاعد يشرح مبادئ الإباحة، سواء كان إباحة بالمعنى الأخص أو الترخيص الموجود ضمن الاستحباب أو الترخيص الموجود ضمن الكراهة. ما هو مبادئها؟ مبادئ هذه الترخيصات، مبادئ هذه الإباحات، ما هي مبادئها؟ هل لها مبادئ؟ يقول بأنه مبادئ الإباحة تارة تكون اقتضائية وأخرى تكون لا اقتضائية. يعني شنو اقتضائية شنو لا اقتضائية شنو؟ اقتضائية يعني هناك مصلحة تدعو إلى حرية الناس، تدعو إلى الترخيص. كانت هناك مصلحة دعت المولى على أن يرخص، يعني أنه إذا ما يرخص مثلا الناس يشعرون باختناق، إذا ما يرخص الناس يشعرون بضيق، فلأجل إعطاء نفس راحة للناس في بعض الحالات يرخص لهم. فهناك مصلحة دعت إلى إطلاق عنان الناس، دعت إلى أن يجعل الناس مطلق العنان. هذا عندئذ نفس هذه المصلحة تصير ملاك الإباحة، ملاك الإباحة يصير مصلحة في الحرية، مصلحة تدعو إلى حرية الناس. هنا الملاك صار اقتضائي، يسموه بالاقتضائي، وطبيعيها عندئذ يصير عليها محبوبية الحرية. مثلا المولى عندئذ يحب الحرية لأن هناك مصلحة في الحرية، إذن يحب الحرية مثلا، فالمبادئ تصير مبادئ اقتضائية. وتارة تكون الإباحة لا لأجل مصلحة في الحرية بل لأجل عدم وجود مصلحة في الإلزام. ماكو مصلحة في الإلزام، إذن النتيجة طبيعية هو الترخيص. لا لأجل مصلحة تدعو إلى الترخيص بل لأجل عدم وجود مصلحة تدعو إلى الإلزام، ماكو ملاك يدعو إلى الإلزام. ما دام ماكو ملاك يدعو إلى الإلزام تصير النتيجة الطبيعية هو الترخيص. فهذا ملاك وعلى اللا ملاك، لاحظتوا هيك إباحة ملاكها هو لا ملاك هو لأجل عدم وجود ملاك للإلزام عدم وجود ملاك للإلزام بالفعل ولا للإلزام بالترك يعني عدم وجود ملاك للوجوب ولا ملاك للحرمة ولأجل ذلك صارت النتيجة هو الإباحة فهذه إباحة لا اقتضائية أو قل مبادئها مبادئ لا اقتضائية يعني ملاكها ألا ملاك هذا بشكل الاعتبار نفس الاعتبار يعتبر الإباحة بلي الاعتبار نفس الاعتبار الاعتبار ما يختلف لكن المبادئ شكليين تارة تصير المبادئ اقتضائية يعني توجد مصلحة تدعو إلى الإباحة وأخرى تصير المبادئ لا اقتضائية يعني إنما جعل الإباحة لأجل عدم وجود مصلحة في الإلزام ولهذا جعل الإباحة فإذا عندنا إباحة اقتضائية وعندنا إباحة لا اقتضائية من حيث المبادئ لاحظوا العبارة ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته فمبادئ الوجوب يبدأ من الوجوب فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة ومن ورائها الإرادة كانت هي العنصر الثاني وخلف الإرادة شنو يقول ومن ورائها يعني العنصر الأول اللي قبل الإرادة من ورائها المصلحة البالغة درجة عالية مصلحة شديدة درجة عالية تعبى عن الترخيص في المخالفة حتى نصل الاستحباب يعني تمنع تعبى بمعنى تمنع درجة عالية تمنع عن الترخيص في المخالفة هذه مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة هذا العنصر الثاني المبغوضية العنصر الثاني خلف العنصر الثاني أكو عنصر الأول ومن ورائها يعني من وراء المبغوضية شنو المفسدة البالغة الملاك ملاك الحرمة إذن هي المفسدة ومن ورائها المفسدة البالغة إلى درجة نفسها يعني إلى درجة تعبى عن الترخيص في المخالفة حتى لا تصير كراهة تصير حرمة الدرجة نفسها الدرجة نفس الدرجة بلي نوع من الإرادة الإرادة نوعين الإرادة المتناسبة مع الوجوب عبارة عن المحبوبية والإرادة المتناسبة مع الحرمة هي المبغوضية والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع يعني من نفس نوع الوجوب والحرمة ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه خب انتهينا من هذين الأربعة نأتي إلى الإباحة وأما الإباحة فهي بمعنيين عندنا إباحة بالمعنى الأخص وعندنا إباحة بالمعنى العام بمعنيين أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى والآخر الإباحة بالمعنى الأعام ويطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة الترخيص موجود ضمن الاستحباب والكراهة أيضا فالإباحة بالمعنى الأعام هم يعبر عنه بالترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام هذه الثلاثة كلها تشترك في عدم الإلزام فيسموها إباحة بالمعنى الأعام خب المبادئ أول صارت مبادئ الإباحة يقول والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا هذا لا اقتضائي لا اقتضائي الإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا ماكو ملاك يدعو إلى الإلزام إذن صارت النتيجة الطبيعية إباحة إلا هذا ظاهره أنه سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام يعني الترخيص الموجود ضمن الاستحباب هم أيضا قد يكون لأجل عدم وجود ملاك للإلزام وإن كان مبغوضية خفيفة لكن ملاك للإلزام ماكو ولهذا صار ترخيص وقد يكون لأجل ملاك دعا إلى الحرية لعل المفسدة كانت شديدة لكن لأجل معارضته بمصلحة الحرية تنزل المولى من الحرمة إلى الكراهة هذا هم ممكن زين والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. هذا القسم هذا الاقتضائي من وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. هناك مصلحة تدعو إلى الحرية، وملاكها يعني ملاك الإباحة على الأول لا اقتضائي، وعلى الثاني اقتضائي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.